السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، كنا نتدارس مقاصد النكاح والحكم العامة من مشروعيته، وقلت له حكم كثيرة غزيرة يمكن أن يجملها في خمس حكم. أولها تحصين النفس البشرية من كل آفة رذيلة، حسية أو معنوية. الحكمة الثانية والفائدة الثانية إنجاب الذرية التي تعبد وتوحد رب البرية. والحكمة الثالثة تحصيل الأجر للزوجين عن طريقين اثنين: حسن عشرة كل منهما لصاحبه، ومساعدته بعد ذلك في النفقة. الحكمة الرابعة تذكر لذة الآخرة، وهي التي كنا نتدارسها، وما قبلها فقد تقدم الكلام عليها. وآخر الحكم ارتفاق كل من الزوجين لصاحبه وبأهل صاحبه وعشيرته. إخوتي الكرام، كما قلت كنا نتدارس الحكمة الرابعة من مقاصد النكاح وحكمه العامة، تذكر لذة الآخرة. وتقدم معنا أن شهوة النكاح هي ألذ شهوات الجسد، وهي أعظم الشهوات الحسية، والنفس البشرية تتعلق بها. وإذا كان الأمر كذلك، فهذه اللذة كما تقدم معنا التي يقدمها الإنسان على غيرها من المشتهيات المحسوسة، فيها كما تقدم معنا نقائص وآفات. فإذا كانت النفس تتعلق بها معنا فيها من نقص وآفات، فمن باب أولى ستتعلق بهذه اللذة في الدار الآخرة إذا لم يكن فيها آفة مكدرة. وكنا نتدارس إخوة الكرام العيوب والنقائص والآفات التي تكون في الشهوة الجنسية في هذه الحياة، وقلت لذلك آفات كثيرة، فنتدارس عشر آفات منها. تقدم الكلام غالب ظني على ثمان آفات، ووقفنا عند الآفة الثانية. أسرد الآفات باختصار وأتكلم على ما لم نتكلم عليه فيما مضى. الآفة الأولى تقدمت معنا إخوتي الكرام، قلت صورة قضاء هذه الشهوة صورة ممتهنة. الآفة الثانية لا يحصيها الإنسان إلا بتعب وكلفة. الآفة الثالثة يترتب عليها تعب وكلفة عليه وعلى زوجه عند قضاء تلك الشهوة، كما تقدم معنا يجهدها ويجهد نفسه ويجتهد في ذلك الفعل. الآفة الرابعة قلت إن هذه الشهوة لا تطيب إلا عند الحاجة، وهذا من علامات النقص فيها، فليست إذن شهوة حقيقية. الآفة الخامسة قلت هذه الشهوة وسائر مشتهيات الدنيا حقيقتها تخلص من ألم لألم، ودفع تعب لتعب، والتخلص من حاجة لحاجة، فليست هذه اللذة أيضا كاملة. الآفة السادسة قلت معنى فيها من هذه الآفات النفس لا يقنعها ما يكفيها، وهذه هي دار الفقر ودار النقص، ولذلك لو حصل منها ما حصل يتطلع ولا يشبع، لكن في الآخرة يوجد ما يشبعه ولا يتطلع إلى غير ما عنده. لا إله إلا الله. الآفة الثامنة وهي التي كنا نتدارسها قلت يشارك الإنسان فيها الأشرار من بني الإنسان كما يشارك فيها البهيم من الحيوان. والآفة التاسعة إنها زائلة. والآفة العاشرة إذا وضعت في غير محلها جرت الشقاء عليه وعلى الأمة والناس بأسرها. الآفة الثامنة وهي آخر ما تدارسناه إخوة الكرام قلت هذه الشهوة مما يدل على نقصها ووجود الآفات فيها أنه يشاركك فيها الغواة من العصاة، يشاركك فيها المشركون والمشركات، يشاركك فيها البهائم والعجموات، بل ربما كان نصيب تلك البهائم منها أكثر من نصيبك بكثير، وواقع الأمر كذلك. وقلت لكم إن حيوانا صغيرا وهو العصفور أكثر سفادا ورقا من بني آدم، وهو أكثر الحيوانات على الإطلاق وأكثر المخلوقات على الإطلاق مباشرة وقضاء شهوة، وهو صغير الحجم بمقدار ملء الكف. وهذا كما قلت مما يدل على نقص هذه الشهوة. وهكذا كما قلت بقية الأمور التي فينا إذا افتخر الإنسان بقوته فاتباعه أقوى منه، وإذا افتخر يعني تحمله وحمله فالجبال تتحمل أكثر منه، وخلق الإنسان ضعيفا كما قال الله جل وعلا. فإذا هذه الشهوة يشاركك فيها شرار الخلق ويشاركك فيها البهائم. والمشاركة في اللذة كما تقدم معنا من علامات النقص فيها، وتضعف التلذذ بها لأنها ليست خالصة لك. يشاركك فيها الأراذل، يشاركك فيها الحيوانات العجماوات. نعم، إن مشاركة الأضداد لك في المعنى في أمر من الأمور يضعف قيمة ذلك الأمر عندك، والكفار هم أضدادا لنا فهم نجس لنص القرآن إنما المشركون نجس والمؤمن طيب طاهر مطيب. هذه اللذة اشتركنا معهم فيها، فمما يضعف قيمتها عندنا، مما يضعف قيمة عند الطيبين إن هذه اللذة شاركك فيها هؤلاء الأراذل، وهكذا يشاركك فيها أضدادك الذين هم في الصورة والمعنى أيضا، وهم الحيوانات. أولئك أضداد لنا في المعنى، صورتهم كصورتنا لكن حقيقتهم تختلف عن حقيقتنا، فهم معادي لبسة وهنا معادي طيبة طاهرة. وبعد ذلك يشاركك فيها من يخالفك في الصورة والمعنى من الحيوانات العجموات. كما قلت هذا كله يضعف قيمة اللذة عندك. أما هذه اللذة في الآخرة لا يشاركك فيها حيوان بهيم، ولا يشاركك فيها كافرا لئيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ولذلك عندما يطلب أهل النار من الأبرار أن يفيض عليهم من الماء أو مما رزقهم الله فيقول إن الله حرمهما على الكافرين، وحقيقة هناك لذة لا تمريط فيها بوجه من الوجوه، ثم ليس عند غيرك ما ليس عندك هناك، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا كما سيأتي في وصفهم عربا أترابا في سن واحدة متماثلات فلا تتطلع إلى ما عند غيرك. الكل يعني عنده ما يساوي ما عند غيره وعليه يستوون في ذلك. فلا تتطلع الناس إلى ما ليس عندها فعندها كما عند غيرها. إذا لذة خالصة في الحياة وأما هنا فليست خالصة. وكما قلت هذا من علامات النقص في هذه الشهوة. الآفة التاسعة هذه اللذة مهما طالت وقفت فهي زائلة ثانية. إذا طالت وصدت لك فلا منظف فيها ولا مكدر وهيهات هيهات فالمكدرات تحيط بها من جميع الجهات. ما هذا أيضا لا تدري زائلة ومنتهية. وهذا هو حال الدنيا من أولها لآخرها وقد فضحها الموت فلم يترك لذي لب فيها فرحا. حقيقة إنه هادم وهادم اللذات وكل لذة تتمتع بها يأتي الموت ويستقطنها ويذهبك عنها ويحول بينك وبينها. إذن هذه اللذة معنى فيها من نقص ليست دائمة. وأما في الآخرة فالأمر ليس كذلك. وكما قلت هذه الشهوة تناسب حال هذه الدنيا التي يداوي الذل والعناء والبلاء والفقر والتعب والنكد. هل الدنيا تساء إليك عفوا؟ أليس مصير ذلك إلى زوال؟ بلى. وما دنياك إلا مثل شيء أظلك ثم آذن للزوال ثم آذن للارتحال. حال الدنيا من أولها لآخرها كفيء تستظل به ثم يزول كظل تستظل به ثم يزول. وهنا كذلك هذه الشهوة إذن زائلة. وأما شهوات الدنيا الآخرة نعيم الآخرة هناك يا عبد الله تصح فلا تفقد وهناك يا عبد الله تشب فلا تهرم وهناك يا عبد الله تنعم فلا تهأس كما سيأتينا وهناك تتمتع فلا تتكدر وهناك تحيا فلا تميت. فشتان شتان ما بين النعم واللذائذ والمشتهيات في هذه الحياة وما بين ما يكون في نعيم الجنات. نسأل الله أن يجعل دار كرامته دارا لنا بفضله ورحمته إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. آخر المكدرات في هذه الشهوة إن وضعت في غير محلها فلا شيء من الضر يعدلها. هذه لو وضعت في غير المكان الذي أمر الله أن توضع فيه يترتب عليها من البلاء ما هو عظيم فظيع. لا شيء من الضر يعدل ضر وفساد وبلاء هذه الشهوة إن وضعت في غير محلها. تورث الأفقار أمراض فيك وفي من يضع الإنسان شهوته فيها مما لم يؤذن له أن يضع تلك الشهوة فيها أمراضا وإثقالا. تحدث الشقاق والخصام تملأ الدنيا بأولاد الحرام توصل إلى النيران توجب مقت الرحمن. وحقيقة إذا وضعت في غير محلها فهي الفاحشة كما أخبر بذلك ذو الجلال والإكرام. والفاحشة هي المعصية التي تناهت في القبح عقلا وشرعا. العقل يذمها والشرع يحرمها. ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أراد أن يتلذذ عن طريق ما حرم الله فابتلاه الله بالأمراض والإفقار بحيث إذا أراد بعد ذلك أن يتناول هذه الشهوة من طريق الحلال ما استطاع. هذا كله من علامات من علامات النقص في هذه الشهوة وفي هذه اللذة. وقد أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر وأخبرنا أن الفواحش إذا انتشرت في الأمة يحصل فيها الطاعون والأمراض الفتاكة التي لم تكن في أسلافها. والحديث مروي عن عدة من الصحابة الكرام، ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في سنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم، والحديث رواه البزار في مسنده والبيهقي في السنن الكبرى، والإمام أبو نعيم في سنة الأولياء وإسناده صحيح، كما قلت من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليه بوجهه الشريف المنور عليه صلوات الله وسلامه فقال: يا معشر المهاجرين، خصال الخمس إذا ابتليتم بهن أعوذ بالله أن تدركوهن، خصال الخمس إذا ابتليتم بهن أعوذ بالله أن تدركوهن، لن تظهر الفاحشة في قوم إلا فش فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. هذا ما تعيشه الأمة في هذه الأيام. أرادوا أن يتعجل اللذة عن طريق ما حرم الله، فسلط الله عليهم ما يمثل حياتهم من الإيدز والهربز والزهر والسيلان وغير ذلك من الأمراض والأفقار. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. فإذا أحدثوا معصية وعملوا فاحشة وتجاوزوا حدود الله نغص الله عليهم الحياة في العاجل قبل الأجل. والخطوة الثانية: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم. والخطوة الثالثة: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. والخطوة الرابعة: لم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. والخطوة الخامسة: لم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم ينقضوا. والشاهد معنا أول هذه الأمور الخمسة: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. والحديث إسناده صحيح أخوتي الكرام، كما قلت في المستدرك وغيره صححه الحاكم وأقره عليه الذهبي. والحديث روي من رواية عبد الله بن عباس أيضا رضي الله عنه أجمعين في معجم الطبراني الكبير والسنن الكبرى للإمام البيهقي. ولفظ والحديث كما قال عنه الإمام المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الأول صفحة 45 و500 قريب من الحسن وله شواهد. قريب من الحسن هذه رواية عبد الله بن عباس وله شواهد يشهد له رواية كما قلت عبد الله بن عمر رضي الله عنه أجمعين. ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس بخمس، خمس بخمس. فقال الصحابة الكرام: ما خمس بخمس يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم، ولا فشت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت. الموت بسبب الطواعين والأمراض والأسقام التي تنتشر فيهم. ولا فشت فيهم الفاحشة الفواحش إلا فشى فيهم الموت، ولا قصفوا الميزان إلا أخذوا بالسنين. جمع سنة وهي القحط والجذر. وما منع قوم الزكاة إلا منع القطر من السماء. والخامسة: ولا جار قوم في الحكم إلا جعل الله بأسهم بينهم. تصبح الخصومات بين الأمة والهرج والمرج والقتل، ونسأل الله العافية من السخط. إذن روي أيضا من حديث عبد الله بن عباس وروي من حديث بريدة رضي الله عنه أجمعين، رواه الإمام الحاكم أيضا في مستدركه والبيهقي في السنن الكبرى، لكنه ذكر ثلاثة أمور في رواية بريدة. أولها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما نقض قوم العهد إلا فشى القتل بينهم، إلا فشى القتل بينهم. وهناك تقدم معنا إلا سلط الله عليهم عدوا من غيره، سلط الله عليهم عدوهم. وهنا القتل ينتشر بينهم، واجمع هذا مع الروايات التي تقدمت، ويسلط الله عليهم أيضا عدوهم. والخصلة الثانية، وما ظهرت الفاحشة إلا سلط الله عليهم الموت، هذا كرواية عبد الله بن عباس رضي الله عنه أجمعين، ورواية ابن عمر كما تقدم معنا إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أساسه. والخصلة الثالثة، وما منع قوم الزكاة إلا منع القطر من السماء، ورواية بريدة صحيحة الإسناد كرواية عبد الله بن عمر، ورواية عبد الله بن عباس كما قال الإمام المنذري قريبة من الحسن يشهد لها رواية عبد الله بن عمر وبريدة رضي الله عنهم أجمعين. هذه الشهوة إن وضعت في غير محلها لا شيء من الضر يعدلها. إخوتي الكرام، هذه الشهوة مع ما فيها من هذه النقائص والآفات النفس تتعلق بها، آفات يعني من بدايتها صورتها ممتهنة إلى نهايتها، إن وضعت في غير محلها نشرت البلاء والأمراض والأسقام، مع ذلك النفس تتعلق بها. إذا كانت النفس تتعلق بهذه الشهوة مع ما فيها من آفات، فحقيقة ينبغي أن تتعلق بهذه الشهوة التي تكون في نعيم الجنات وليس هناك فيها آفة من الآفات. فهذه الشهوة تذكرك بما يكون في الدار الآخرة من لذة كاملة لا تنغيص فيها بوجه من الوجوه. فإذا تعلقت بهذه اللذة الناقصة، فإذا كنت عاقلا ينبغي أن تتعلق بها إذا كانت كاملة، وهذا ما يكون في الدار الآخرة. إذن هذه اللذة تذكرنا باللذات التي تكون في نعيم الجنة. نعم هناك متاح وهنا متاح، كما أنه هناك مطاعم ومشارب وهنا مطاعم ومشارب، لكن لا يوجد اتفاق بين ما في الآخرة مما هو موجود في الدنيا إلا في الأسماء فقط، أما المسميات والحقائق مختلفة، كما ثبت هذا عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والأثر ثابت عنه بإسناد صحيح، رواه الإمام هلاج بن السري في كتاب الزهد، انظروه في الجزء الأول صفحة 49 صفحة 51، ورواه الإمام الطبري في تفسيره في الجزء الأول صفحة 290 و300، ورواه الإمام أبو نعيم في كتاب صفة الجنة، وهو كتاب عظيم من إمام أبي نعيم صاحب كتاب حلية الأولياء، وقد طبع الجزء الأول من كتاب صفة الجنة في قرابة 200 صفحة، وهو عندي وما عندي علم عن بقية الأجزاء. وقد ذكر الإمام أبو نعيم عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا هذا الأثر في كتاب صفة الجنة في صفحة 600. ورواه الإمام البيهقي في كتاب البعث والنشور في صفحة 21، ورواه الإمام مسدد في مسنده كما نقل ذلك وعز إليه الإمام ابن حجر في المطالب العالية في الجزء الرابع صفحة 400. والأثر رواه مع هؤلاء الإمام ابن المنذر في تفسيره، وابن أبي حاتم في تفسيره، كما في الدر المنثور في الجزء الأول صفحة 38، ورواه أيضا الإمام الضياء المقدسي في الأحاديث الجياد المختارة كما في فيض القدير في الجزء الخامس صفحة 370 و300، وإسناد الأثر إلى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما صحيح، ولفظه قال ليس في الدنيا منا في الجنة إلا الأسماء، ليس في الدنيا منا في الجنة إلا الأسماء. والأثر روي عنه بلفظ ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء، ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء، ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. أي هناك نعم وهنا نعم، هناك فاكهة ونخل ورمان وهنا فاكهة ونخل ورمان، لكن الحقائق تختلف. هناك طعام طيب إذا أكلته لا يتحول إلى فضلات، رشح أطيب من المسك، وهنا بعد ذلك كما سيأتينا في صفة التمتع بنساء أهل الجنة من المؤمنات الصالحات ومن الحور الطيبات، تمتع لا يعدله تمتع، كما سأذكر وصف نساء أهل الجنة وكيفية التمتع بهم حقيقة، تمتع وتمتع، لكن البون بينهما كالبون بين الدنيا والآخرة تماما. ولذلك لا يوجد شيء منا في الجنة يشبه ما في الدنيا إلا في الأسماء فقط، الأسماء واحدة، هنا زوجة وهنا زوجة، هنا وطو وهنا وطو، هنا فاكهة وهنا فاكهة، لكن الحقائق مختلفة تماما اختلافا. إخوة الكرام، فهذه الشهوة معنا فيها من نقص، كما قلت النفس تتعلق بها، وحقيقة هي أيضا أعظم اللذات والمشتهيات الحسية، فإذا كان العقل يتعلق بها معنا فيها من نقص، فإذا كان عاقلا كاملا ينبغي أن يصرف همته للتعلق بهذه الشهوة التي تكون في دار كرامة الله ورضوانه، فلا نقص هناك فيها بوجه من الوجوه. إخوة الكرام، هذه الآفات التي توجد في هذه الشهوة الجنسية في هذه الحياة حقيقة هي آفات ونقائص وهي مغارم، وإذا استحضرها الإنسان قد يعرض عن النكاح الذي أحله الرحمن، يعني تعب ونكد ويترتب عليها ما يترتب، وقد زوجة تذبحه، قد ولد يقتله كما تقدم معنا في هذه الشهوة، كل هذا لن أعرض عنه وأصرف همتي إلى ما عند ربي، ولا أريد أن أتزوج في هذه الحياة. حقيقة إذا استحضر الإنسان المغارم قد يعرض عما في الزواج من مغارم، لكن الله حكيم، وحقيقة قد يعرض بعض الناس عن هذه الشهوة، فمن حكمة الله أن جعل الله هذه الشهوة في النفس البشرية بمثابة سياق ملهبة تلسعه وتدفعه لإخراجها وإشباعها عن طريق ما أحل الله، وإلا لو لم يكن في النفس الشهوة تنبعث من أجل إروائها وقضائها، إلا ربما يعني إذا قلت يعني أعرض أكثر الناس عن قضاء هذه الشهوة لما بلغت، يقول أتحمل كل هذا النكد من أجل يعني شهوة زائلة ومتعة قليلة وترتب عليها ما ترتب، لكن جعل الله كما قلت هذه الشهوة سياقا ملهبة تلدغه كما يلدغ العقرب الإنسان، وتؤذيه إذا لم يخرجها، أن يخرجها عن طريق ما أحل الله سعد وحصل الخير، مع ما فيها من نكد، وهذه الحياة لا تخلو من نكد، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، هذه الحياة لا تخلو من نكد. فإذا جعل الله الشهوة ليحث العباد بها إلى قضاء بهذه الشهوة من جاب الذرية التي تعبد رب البرية، ثم رتب الله أيضا أجورا عظيمة على قضاء هذه الشهوة، ليتنافس الأكياس أيضا في قضاء هذه الشهوة وتحصيل ما يترتب عليها من خيرات، فالإنسان عندما يباشر أهله له أجر عند رب الأرض والسماوات، كما سيأتينا هذا من كلام نبينا خير البريات عليه صلوات الله وسلامه. إذا سياق ملهبة تدفعنا لإشباع هذه الشهوة، ثم أجر من الله يحثنا أيضا لتحول ما في هذه الشهوة من آفات ومن نقائص ومن مكدرات إيثارا لمرضاة الله على ما تهواه نفوسنا وعلى ما قد تعرض عنه بعض العقول. ولذلك يقدم الإنسان رغبة الشرع على رغبته، قد هو يريد الإعراض عن النكاح وقد يقاوم تلك السياق الملهبة قد، لكن إذا استحضر الأجر العظيم الذي يحصله عند عشرته لزوجه يهون عليه أن يتحمل الكدر الذي في هذه الشهوة. ولذلك إخوتي الكرام، بين لنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن في قضاء هذه الشهوة أجرا عظيما عند الله جل وعلا، ثبت في مسلم الإمام أحمد وصحيح مسلم من رواية أصدق هذه الأمة لهجة سيدنا أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم الفقراء في زمن النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، فقال يا رسول الله على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، ذهب أهل الدثور بالأجور، والدثور جمع دثر وهو المال الكثير، أي ذهب أهل الأموال بالأجور العظيمة عند ذي العزة والجلال، لما انتبه لهذه المنافسة الشريفة الطيبة، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، عندهم أموال شاركون في العبادة التي لا تحتاج إلى مال من صلاة وصيام، لكن عندهم ما يتصدقون يعتقون، وليس عندنا ما نتصدق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، ليست الصدقة قاطرة على الصدقة المالية، هناك أمور كثيرة لكم في فعلها ثواب الصدقة، أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن لكم بكل تسبيحة صدقة، سبحان الله تعظيم الصدقة عند الله جل وعلا، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا آخر حديثه، وفي بضع أحدكم صدقة، وهي مضاضعته لزوجه أي جماعه لزوجه، وفي بضع أحدكم صدقة. فاستغرب الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، هذه شهوة يفعلها إنسان ويؤجر عليها عند الرحمن؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ هذه شهوة والناس تطلبها وتتلذذ بها، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو وضعها في حرام أكان على إبليس؟ لو وضع هذه الشهوة في الزنا في اللواط نسأل الله العافية ما يأثم ويرتكب وزرا؟ قالوا بلى. قال فكذلك لو وضعها في حلال كان له. إذن وفي بضع أحدكم صدقة، فالمغارم التي في النكاح والآفات التي في النكاح قد يعرض الإنسان عن النكاح من أجلها، فسلط الله عليه الشهوة من أجل أن يتزوج، ورغبه بعد ذلك في هذا الأجر الكثير الذي يحصله عند قضاء شهوته عن طريق ما أحل الله له. وفي بعض روايات الإمام أحمد في المسند قال نبينا عليه الصلاة والسلام وفي جماعك لزوجتك أجر، وفي بعض روايات في المسند ومباضعتك امرأتك صدقة. فقال الصحابة الكرام يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نأتي شهوتنا ونؤجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو وضعت هذه الشهوة وجعلت في حرام أكان يأثم؟ أي الذي يضعها في حرام؟ قالوا نعم. قال فعلام تحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير؟ يعني إذا وضعت في الحرام يأثم الإنسان، إذا وضعت في الحلال يثاب عند ذي الجلال والإكرام. قال الإمام ابن حبان في صحيحه بعد رواية هذا الخبر، وانظروه في الإحكام في الجزء السادس صفحة 85 و100، يقول هذا أصلا في المقايسات في الدين، هذا أصلا في المقايسات في الدين، يعني في القياس السوي، كما أن هذه الشهوة إذا وضعت في الحرام تأثم، فإذا وضعت في الحلال تثاب، وهذا من باب قياس العكس كما يسميه أئمتنا، فإن وضعت في الحرام أثمت وإن وضعت في الحلال أثبت. إذن وفي بضع أحدكم صدقة. والحديث إخوة الكرام يدل بظاهره كما قال الإمام ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم صفحة 24 و200، يدل بظاهره على أن الإنسان يؤجر في إتيان أهله من غير نية، يعني لو لم ينوي نية حسنة ومن باب أولى يجب أن ينوي نية سيئة، هذا لا إشكال فيه، لكن ما له نية، يعني لو قدر أنه باشر له دون أن يكون له نية في إيجاد ذرية تعبد الله أو في تذكر نذرة الآخرة، وما أيضا قصد نية سيئة أراد أن يأتي ولد ليكون شريرا وقال معلمه على الفساد، لا ما نوى لا خيرا ولا شرا. في الظاهر والحديث يثاب ويؤجر الإنسان عند قضاء هذه الشهوة وإن لم يكن له نية، وفي بضع أحدكم صدقة، يدل بظاهره على أنه يؤجر الإنسان عند إتيان أهله من غير نية. ثم قال إلى هذا ذهب طائفة من المسلمين، ثم نقل عن أبي سليمان الداراني عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا أنه قال من عمل عمل خير من غير نية كفاه نية اختياره الإسلام، لأن أمر المسلم محمول دائما على التداب والكمال والخير والفضيلة، فمن عمل عملا من غير نية وما أراد به شرا يتاب عليه وتكفيه النية العامة وهي اختياره الإسلام دينا، فهو إذا ذهل عن النية وفعل ما أبيح له وما رغب فيه وما رتب عليه أجر يحصل ذلك الأجر، نعم إذا نوى تتضاعف أجوره عند الله جل وعلا. إذا حصلت هذه المضاضعة حتى من غير نية يثاب الإنسان عند فعلها، فسبحان الكريم الذي أغدق علينا الثواب العظيم. إخوتي الكرام، وكما قلت هذه صدقة تعدل الصدقة المالية، وقد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن كل واحد من بني آدم إذا أصبح ينبغي أن يتصدق على كل عضو سليم منه بصدقة شكرا لله جل وعلا على هذه النعم التي منحه إياها وجعلها تعيش معه في كل يوم. كل عضو سليم ينبغي أن تتصدق عنه كل يوم بصدقة، فالإنسان فيه كما ورد عن نبينا عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد والحديث في سنن أبي داود وصحيح ابن حبان وإسناد صحيح من رواية بريدة رضي الله عنه فيه 360 صلاة، إذن ينبغي أن تتصدق ب360 صدقة كل يوم. وحقيقة هذا يعني إذا المراد منه الصدقات المالية صعبة، فانظر لتوسعة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود والحديث رواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى وأبو عوانة في مستخرجه من رواية أبي ذر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. كل عضو سليم إذا أصبح معك وعندك وفي بدنك ينبغي أن تشكر الله عليه بصدقة، يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصدقات التي هي شكر لهذه الأعضاء في الجسد، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة لا إله إلا الله، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ويجزئ من ذلك ركعتان، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما الإنسان عند الضحى، ركعة الضحى تجزئان عن هذه الصدقات. وفي رواية أبي داود في هذا الحديث، وهذه ليست ثابتة في صحيح مسلم إنما في رواية أبي داود، بعد أن ذكر ما تقدم في كل تسبيحة وتحميدة قال النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضعة أهله صدقة، أي مضاضعته لأهله جماعه لأهله وفي بضعة أهله صدقة. فقال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين يقضي أحدنا شهوته ويكون له عليها أجر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا وضعها في حرام كان عليه أجر، فكذلك لو وضعها في حلال كان له أجر. هذه الرواية كما قلت في سنن أبي داود. الحديث كما قلت في صحيح مسلم وغيره وليس فيه هذه الزيادة التي في رواية أبي داود. ولفظ رواية أبي داود يصبح على كل سلام من بني آدم صدقة، تسليمه على من لقي صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وبضعة أهله صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان من الضحى. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدنا يقضي شهوته فتكون له صدقة؟ قال أرأيت لو وضعها في غير حلها ألم يكن يأثم؟ وفي رواية في أبي داود، أكان يأثم؟ نعم يأثم، وعليه إذا وضعها في حلها يؤجر. كما قلت، لفظ الحديث في المسند وصحيح مسلم، ومن خرج الحديث ليس فيه هذه الزيادة ثابتة في سنن أبي داود بإسناد صحيح. نعم إخوتي الكرام، إن الوطء الحلال من خلق كرام الرجال، ويحصلون عليه أجرا كبيرا عند ذي العزة والجلال. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يوجه الأمة إلى ذلك، ويخبرهم أن من أماثل أعمالهم، من أفاضلها، وطء النساء عن طريق ما أحل الله جل وعلا. ثبت الحديث بذلك في مسند الإمام أحمد ومعجم الطبراني الكبير، والحديث إسناده ثقات، من رواية أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه وأرضاه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، لعن على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، فدخل إلى بيتي ثم خرج وقد اغتسل عليه صلوات الله وسلامه. فقال له الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، يا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه، قد كان شيء، حصل شيء، دخلت وخرجت وعليك أثر الغسل، قد كان شيء، ما الذي طرأ؟ فقال عليه الصلاة والسلام، نعم، مرت بي فلانة فوقع في قلبي شهوة النساء، مرت بي فلانة، امرأة من النساء، فوقع في قلبي شهوة النساء، فأتيت بعض أزواجي فأصبتها. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام، فكذلك فافعلوا، فإن من أماثل أعمالكم إتيان الحلال. فإن الحلال هذا من أماثل وأفاضل وخير وأحسن أعمالكم، تعف نفسك وتحصل أجر وتعف زوجك، ويترتب على ذلك مغانم كثيرة. نعم هناك آفات، هذه الحياة تأخذ من آفات. فإن من أماثل أعمالكم إتيان الحلال، وهذا فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما قلت في المسند ومعجم الطبراني برواية أبي كبشة رضي الله عنه وأرضاه، قد تكرر هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام مرارا، وكان يوجه أصحابه الكرام إلى هذا الأمر. ثبت الحديث أيضا بذلك في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم، والحديث في سنن أبي داود والترمذي والسنن الكبرى للإمام البيهقي، من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ولفظ حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة، فأتى امرأته زينب وهي تمعث منيئة له. تمعث أي تدلك، بمعنى تدبغ جلدا للنبي عليه الصلاة والسلام، جلد تمعثه أي تدبغه وتصلعه بالقرض وغيره، وهي تمعث منيئة له، فقضى حاجته منها، يعني تركت الجلد. ثم أصاب النبي عليه الصلاة والسلام زوجه وقضى حاجته. وتقدم معنا أن الإنسان إذا طلب زوجته وهي على التنور، وإن كانت على ظهر قتل، ينبغي أن تجيبه. فقضى حاجته ثم خرج عليه صلوات الله وسلامه إلى أصحابه فقال، إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. هذا فعله نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الترمذي فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معه. فنفسك إذا لا تتعلق بالحرام فعند زوجتك ما عندك. وفي رواية أبي داود أن نبينا المحمود عليه صلوات الله والسلام رأى امرأة فدخل على زينب بنت جحش فقضى حاجته منها ثم خرج إلى أصحابه فقال لهم إن المرأة تقبل في صورة شيطان فمن وجد ذلك فليأتي أهله فإنه يضمر ما في نفسه. يضمر ما في نفسه يعني يضعفه ويذهبه. وفي رواية لمسلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. وقد بوب على هذا الحديث. أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. وقد بوب على هذا الحديث أئمتنا أبوابا يشيرون بها إلى المعنى الذي يؤخذ من الحديث. الإمام النووي بوب على هذا في تبويبه لصحيح مسلم. وقلت لكم في بعض المواعظ السابقة الإمام مسلم له عناوين الكتب يعني كتاب النكاح كتاب الإيمان. أما ما يوجد في داخل الكتاب من تراجم الأبواب هذه ليست من وضع الإمام مسلم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا من وضع الشراح ومنهم الإمام النووي. الإمام النووي بوب على هذا الحديث في كتاب النكاح من صحيح مسلم فقال باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها. وبوب عليه أبو داود هذا من تبويبه في كتاب النكاح فقال باب ما يؤمر من غض البصر. وبوب عليه الترمذي في النكاح فقال باب ما جاء في الرجل يرى المرأة تعجبه يعني ماذا يفعل يذهب إلى أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. وبوب عليه الإمام البيهقي في السنن الكبرى في الجزء السابع صفحة 90 فقال ما يفعل إذا رأى من أجنبية ما يعجبه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان أي أن هذه المرأة إذا أقبلت إليك النفس تشتهيها وتميل إليها وتغريك بالفاحشة. إقبالها يغريك وهكذا إدبارها عنك يغريك. فإذا رأيتها من أي جهة تعلقت بها. والإغراء والإغراء بالفاحشة هذا من صنع الشيطان. فإذا أدبرك هذا الشيطان يعني يغريك بالفاحشة عند إقبالها وعند إدبارها. ولذلك انتبه وحصن نفسك. قال الإمام النووي يستنبط من هذا الحديث أنه ينبغي للمرأة ألا تخرج بين الرجال إلا لضرورة. انتبه لهذا الحكم في الكرام. وهذه واقعة تقع في العصر الأول. ونبينا عليه الصلاة والسلام قلبه أطهر القلوب سن لنا هذا إذا حصل لنا. ومع ذلك ينبغي أن نعي هذا الأمر. يستنبط من هذا أنه ينبغي للمرأة أن لا تخرج بين الرجال إلا لضرورة. وحقيقة من قلة حياء النساء ومن قلة مروءة الرجال أن تتجول النساء بين الرجال في الأسواق والشوارع كما هو الحال في هذه الأيام. نعجب لهذه الأمة ما بقي التغار على أعراضها. ألا تستحيون ألا تغارون. النساء يخالطن الرجال في الشوارع والأسواق ويخالطن الصالح والطالح. إلى الله نشكو أحوالنا وأمورنا. وأخبرني مرة بعض الإخوة الكرام من أحيانا يكون إنسان مع زوجه في السيارة ويقف أمام باب المطعم هي التي تملي على صاحب المطعم ما تريد ليحضره لهذه السيارة لزوجها وزوجها فقط جالس ينتظر ماذا تطلب. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. يستنبط من هذا أنه ينبغي لها أن لا تخرج بين الرجال إلا لضرورة. وأنه ينبغي للرجل الغض عن ثيابها والإعراض عنها مطلقا. نعم، لا يجوز أن تنظر إلى ملاءة وجلباب المرأة وإن كانت متحجبة. إذا رأيت امرأة غض البصر، غض البصر. وما يقوله بعض السفهاء في هذه الأيام من أن المرأة يباح لها أن تكشف الوجه، لأن الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فلو لم يكن الوجه مكشوفا عن أي شيء نغض أبصارنا. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم على هذا الفهم المعكوس المنكوس. يعني هو فقط المرأة إذا أظهرت وجهها ينبغي أن تغض النظر عنها؟ هذا لا، ثم لا، المرأة تمشي لا تنظر إليها، لا يبث الرياح بثوبها، إياك أن تتأمل بعد ذلك ما يبدو من بدنها. يعني لازم يعني الوجه يبدو حتى الرجل يغض البصر؟ من قال هذا؟ فإذا هنا ينبغي للرجل الغض عن ثيابها والإعراض عنها مطلقا. هذا ما يستنبط من هذا الحديث إخوة الكرام. وهذه الواقعة تكررت أيضا مع نبينا عليه الصلاة والسلام كما في رواية أبي كبشة ورواية جابر بن عبد الله. ثبت أيضا معنى ذلك مع زوجة أخرى من أمهات أزواج نبينا على نبينا وعليهن صلوات الله وسلامه. روى ذلك الإمام الدارمي في سننه في الجزء الثاني صفحة 46 من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فأعجبته، فأتى أمنا سودة، وهناك زينب رضي الله عنهن أجمعين، فأتى أمنا سودة وهي تصنع طيبا، تصنع يعني شيئا تتطيب به، وعندها نساء معها نسوة، فأخلينه أي النساء، خرجنا وجعلنا النبي عليه الصلاة والسلام يخلو بزوجه بأمنا سودة، فقضى حاجته ثم قال: أيما رجل رأى امرأة تعجبه فليقل إلى أهله فإن معها مثل الذي معها. إذا إخوة الكرام، النكاح، شهوة النكاح مع ما فيها من آفات، كما قلت جعل الله الشهوة فينا من أجل إرواء تلك الشهوة ومن أجل تحصيل الخيرات في تلك الشهوة. ومن استحضر المغارم والآفات التي في تلك الشهوة قد يعرض عنها، فسلط الله عليه الشهوة. ثم مع ذلك جعل الله له أجرا عظيما عندما يباشر تلك الشهوة، فإذا لك أجر الصدقة وشهوة بعد ذلك تستحثك وتدفعك إلى إشباعها وإرضائها. لكن من استحضر تلك الآفات كما قلت بدون هذين الأمرين حقيقة قد يعرض عن شهوة النكاح وشهوة الجن، قد يعرض، فجعل الله هذه الشهوة تدفعه إلى إرضائها وإشباعها، وجعل الله له بعد ذلك أجرا عظيما على قضائها. ومن أماثل أعمال الرجال قضاء الشهوة عن طريق الحلال. ولذلك إخوة الكرام، هذه الشهوة عبي تحتها حياتان كما قال أئمتنا الكرام: حياة حاضرة وحياة مستقبل. أما الحياة الحاضرة فالذرية والأولاد لا يمكن أن توجد إلا بواسطة قضاء الشهوة، وعندما تقضي هذه الشهوة تتذكر لذة الآخرة، فهذا يدفعك إلى فعل الطاعات وترك المنكرات إلى أن تنعم في نعيم الجنة. فسبحان من جعل حياتين، حياة عاجلة وحياة آجلة تحت هذه الشهوة المنقضية الزائلة.